يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى من جمعنا بإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك في أهلها وفي نخيلها وأن يوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح. وما هذا اللقاء وهذا المجلس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى إلا أثر من آثار الأخوة الإيمانية وثمر من ثمراتها الطيبة. المسلم يفرح لفرح إخوانه ويبتهج لابتهاجهم، يسره ما يسرهم ويحزنه ما يحزنهم، فهو مع إخوانه في أفراحهم وفي أقراحهم. هذا لأجل هذه الرابطة الإيمانية التي جمع الله تبارك وتعالى عليها أهل الإيمان في الدنيا، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن تجمع بينهم يوم القيامة في جنات النعيم تحقيقا لقول الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تقوى الله جل وعلا التي هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصية سيد المتقين عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا. فقد روى الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: فداه أبي وأمي تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الأجوفان، الفم والفرج. هذا الحديث العظيم في بابه، والذي دل على أن تقوى الله جل وعلا هي وصية نبينا عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا. هذا السؤال الذي سئله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعرف من السائل، لأن الأهمية في الجواب وفي معرفة المجيب وفي معرفة المجيب، وهو سيد الأولين والآخرين، وليست العبرة في معرفة السائل. ولهذا قال أبو هريرة: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسؤال أهميته بالغة في هذا الباب، لأنه من أبواب الطلب، بل هو بدايته لقول النبي عليه الصلاة لقول الله جل وعلا أولا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما شفاء العي السؤال. شفاء العي أي الجهل، هو السؤال، هو أن تسأل، أن تسأل من أمرت بسؤاله. الله جل وعلا أمرنا بأن نسأل أهل الذكر، وأهل الذكر هم العلماء، العلماء بالكتاب والسنة. والله جل وعلا سمى كتابه ذكرا كما سمى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك. والعلماء اعتنوا بهذا الباب ونصحوا للأمة فيه، نصحوا في معرفة من نسأل أو من يسأل. فكان قول إمام من أئمة السلف وهو محمد بن سيرين كأنه دستور في هذا الأمر، وهو القائل: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، لأن الله عز وجل تعبدنا به، ولأنه قرب من أجل القربات، لأن الله تبارك وتعالى ما خلق عباده إلا لعبادته، والله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، وما شرعه الله عز وجل هو الذي أنزله على قلب نبيه قرآن يتلى إلى قيام الساعة، وهو ما صح عن نبيه عليه الصلاة والسلام من حديثه وسنته. فعاد هذا الأمر إلى معرفة ما جاء في الكتاب والسنة، تعلم ما جاء في نصوص الكتاب والسنة، وأخذ هذا عن خير هذه الأمة وأعلمها، وهم سلف هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين يكفيهم شرفا أنهم عايشوا التنزيل، وأنهم فازوا بفضل الصحبة، وكفى بالصحبة شرفا، لأن الناس جميعا يزيدون وأصحاب رسول الله ينقصون، لأن الصحبة تنتهي بوفاته. الصحابي هو الصحابي، هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به ومات على الإيمان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ينقطع هذا الحبل ولا يزيد على عدد الصحابة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي واحد. عايشوا التنزيل ونالوا فضل الصحبة وكانوا أعلم هذه الأمة بلغة التنزيل، بلغة الكتاب والسنة. كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث، فعلموا مناسبة حديثه وسببها. كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات تتنزل عليه، فعلموا سبب النزول، ومعرفة سبب النزول يعين على فهم معنى تلك الآيات. وجاءت النصوص الكثيرة المبينة لفضلهم وأنهم أهل سبق وخير والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا جاءت النصوص في بيان فضل الصحابة، في بيان فضلهم بالجملة إجمالا، وفي بيان فضلهم تفصيلا من جماعاتهم كفضل المهاجرين السابقين وفضل الأنصار وفضل العشر المبشرين وفضل الخلفاء وفضل أهل بيعة الرضوان الأولى والثانية وفضل أهل بدر إلى غير ذلك من هذه الفضائل التي جاءت مجملة على جماعة من جماعاتهم، وجاءت مفصلة في بيان فضل هؤلاء بأعيانهم كما جاء في الأحاديث في فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، خير هذه الأمة بعد نبيها وأفضل الصحابة على الإطلاق صديق هذه الأمة الأكبر، وما جاء من أحاديث في فضل أمير المؤمنين الفاروق عمر، وما جاء من الأحاديث في فضل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وما جاء من الأحاديث في فضل علي بن أبي طالب وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوجب على الأمة أن تعرف لهؤلاء قدرهم ومنزلتهم. ولهذا علماؤنا جعلوا ما يجب أن يعتقد في الصحابة من أصول مسائل الاعتقاد حتى يتميز أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع والضلال كروافض الشيعة الذين يتقربون إلى الله جل وعلا بالطعن فيهم وانتقاصهم وتكفيرهم، والخوارج الذين استباحوا دماء بعضهم وقتلوا بعضهم، والنواصب الذين نصبوا لهم العداء هؤلاء كلهم ضلوا سبيلهم في هذا الأصل العظيم. وفق الله جل وعلا أهل السنة والجماعة بأن عرفوا قدر هؤلاء وأنزلوهم منزلتهم عملا بقول ربهم وهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين ينبغي أن يحترموا الاحترام الكبير وأن يجلوا الإجلال اللائق بهم. الطعن في أهل الفضل سواء من الصحابة أو من جاء من بعدهم وهم أهل فضل كالتابعين أو تابع التابعين وخاصة علماؤهم وأئمتهم، حتى إن أهل السنة والجماعة جعلوا أصلا من الأصول في تمييز أهل البدع والضلال، وعلامة من العلامات الظاهرة البينة التي من وقع فيها دل هذا على أنه من أصحاب البدع والأهواء. فكانوا يقولون علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، الوقيعة في علماء أهل الأثر وهم علماء أهل السنة والجماعة، لأنهم أهل حق، لأنهم هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي بشر بها نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية: وهم على ذلك. هؤلاء أهل الحق، فمن وقع في أعراضهم أو طعن في آحادهم لا شك ولا ريب أن هذا طعن فيما يحملونه من عقيدة ومنهج، لأنه لا يطعن فيه لأجل شخصه بل يطعن فيه لأجل ما يحمله. فكان هذا الفعل دليل على أن صاحبه صاحب هوى وصاحب بدعة وصاحب منكر عظيم، لأن الله جل وعلا رفع من قدرهم. والمؤمن الواجب عليه أن يرفع قدر من رفع الله قدره، وأن يجل وأن يحترم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. فهؤلاء أمر الله بإجلالهم، فوجب علينا أن نعرف لهم قدرهم. فعلماؤنا أمروا بأمثال هؤلاء أن يسألوا، وسؤالهم باب من أبواب العلم، وهذه من أفضل وسائل التعلم، وهي التعلم عن طريق السؤال. هذه الوسيلة التي علمها الله جل وعلا لأمة نبيه عليه الصلاة والسلام من خلال إرسال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله في الحديث العظيم الذي يعرف بحديث جبريل، حديث عمر رضي الله تعالى عنه، سأله عن الإسلام، قال: أخبرني عن الإسلام. سأله عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان. سأله عن علامات قروب الساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب، وجبريل عليه السلام يصدقه، لأنه جاء على أساس أنه متعلم. المتعلم الأصل أنه إذا علم لا يحتاج أن يقول صدقت أو كذبت، أي أصبت أو أخطأت، لا، يأخذ هذا العلم ويمضي في شأنه. ولهذا الصحابة قالوا تعجبنا من أمره، يسأله ثم يصدقه. هذا من باب التعليل للصحابة، وكان هذا الحديث دليل من أدلة هذا الأدب في التعلم وفي التعليم، وهي أن يسأل المتعلم العالم ليستفيد الحضور، يعني يكون هو عالم بما يسأل، لا يسأل لأجله، إنما يسأل لغيره. هذه من الفوائد، ويستعملها بعض المشايخ ويستعملها بعض الطلبة. كان بعض المشايخ يوصي من يصطحبه معه في مثل هذه المناسبات، يقول له إذا رأيت القوم يمشين الوليمة، مثل وليمة أخونا عبد القادر بارك الله له، يقول له إذا رأيت الناس في لغو وفي لغط وفي غيبة اطرح علي السؤال الفلاني والسؤال الفلاني. فإذا جلسوا وكان المجلس كما قال، يبدأ ذاك الطالب يطرح في هذه الأسئلة والشيخ يجيب، فيتحول المجلس من مجلس لغو ولغط وغيظة إلى مجلس علم وفتوى، والناس تقبل على تعلم أمور دينهم في مثل هذه المناسبة. لأننا نحن لا نتقصد هذا الأمر، ونعتقد أنه سنة من السنن، كل ما كانت وليمة درسنا لإخواننا، لا، هذه إذا جاءت المناسبة اقتضت ذلك تكلمنا بما ننفع أو نعتقد أننا ننفع به إخواننا. احنا أخونا عبد القادر لما لبينا دعوته وحضرنا عرسه، قيل لنا ونظن أنه هو اللي طالب، أنا أنظر صح عبد القادر؟
في سؤال صح؟
شو السؤال؟
شو الطلب بالشيخ؟
يعني انت اقرب تدير كلمة هكذا.
ايه نعم.
ها شفت كيفاش؟ انا هذا اللي ضامن، انه مليح لو نديروا كلمة ننفع بها اخواننا وابنائنا وابائنا وشبابنا جميعا، لعل الله تبارك وتعالى يجعلها فاتحة خير علينا وعلى سائر إخواننا، وتكون سبب من أسباب البركة في هذا الأمر الذي اجتمعنا من أجله. والله جل وعلا يبارك لصاحب هذه الوليمة، لأنه نزهها عن المنكرات. وجرت عادة الناس أن في مثل هذه الولائم يعصون الله تبارك وتعالى، يعصون الله عز وجل بهذه المعازف وبهذه الأمور المنكرة. فمثل هذه الأمور كان العلماء يتقصدونها، فيتحول هذا المجلس إلى مجلس علم عن طريق السؤال والجواب. والسؤال للعلم كان من هدي الأولين ومن هدي سلف هذه الأمة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل، وبدليل هذا الحديث قال أبو هريرة سئل رسول الله، والسؤال سؤال جامع، وهكذا ينبغي لطلبتنا أن يتأدبوا في باب السؤال، وأن يحسنوا طرح الأسئلة، تكون مختصرة موجزة وتكون جامعة كهذا السؤال الذي سئله نبينا عليه الصلاة والسلام. ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، ما هي الأعمال إذا اجتهد فيها أصحابها كانت سببا في دخولهم الجنة؟ أكثر الأعمال وأول الأعمال. فكان جواب الحبيب عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. يعني أكثر الأعمال التي تدخل أصحابها الجنة تقوى الله وحسن الخلق. قلت: تقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تقوا الله، وهي دائما وأبدا وصية النبي، كما في حديث أبي هريرة هذا الجامع، كما في حديث العراق ابن سارية رضي الله تعالى عنه العظيم، قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: بالله أبي وأمي أوصيكم بتقوى الله أولا، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي تسمعون وتطيعون، لولاة الأمر فيكم. هذا أصل من أصول أهل السنة الذي خالف فيه أهل البدع والنهواء، خالف فيه الخوارج، فخرجوا على ولاة أمر المسلمين لأجل معاصي وقعوا فيها أو منكرات اقترفوها. وعقيدة أهل السنة والجماعة عدم جواز الخروج على أئمة المسلمين وإن جاروا أو ظلم، حتى وإن جاروا أو ظلم تصبر على جورهم، حتى وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تؤدي لهم حقهم وتسأل الله جل وعلا حقك. هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو قول مفكر من المفكرين أو علمي من العربين، وما أكثرهم في هذا الزمان الذي أصبح الناس فيه أتباعا لكل ناس، يتركون الوحي ويتركون صاحب الرسالة المعصوم عليه الصلاة والسلام، ويضربون بأقواله عرض الحائط، ويسمعون لهؤلاء المهرجين والملبسين ودعاة الفتن في كل وقت وحين. المسلم الواجب عليه أن يكون متبعاً لا أن يكون مبتدعاً، المسلم الواجب عليه أن يكون وقافاً عند حدود الله، ممتثلاً لأوامره، مجتنباً لنواهيه، وهذه هي التقوى التي أوصانا بها ربنا وأوصانا بها نبينا عليه الصلاة والسلام. تقوى الله فعل المأمورات وترك المنهيات، هذه هي التقوى. أن يجدك الله تبارك وتعالى عند محابه، عند الأعمال التي يحبها، وأن يفتقدك الله جل وعلا عند مصاحبه. تجعل هذا دستور حياتك ومنهجك في هذه الحياة، تسير به حتى تلقى الله، حتى تلقى الله. نبي هذه الأمة يعظ خير هذه الأمة وهم أصحابه، يعظهم هذه الموعظة البليغة التي وجلت منها قلوبهم وذرفت منها عيونهم. قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني كأنها موعظة واحد يودع قومه، يودع قومه في سفر أو يودع قومه في مرض موته، يرتحل من هذه الحياة. فلا يوصيهم إلا بجوامع الأمور. فلما سألوه الوصية قال أوصيكم بتقوى الله، أول الوصايا وأعظمها وأسها وأساسها، أوصيكم بتقوى الله. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وهذا معنى التقوى دائما وأبدا. تسأل عما أحل الله لك وعما حرم الله عليك حتى تستقيم على طاعته وحتى تتقيه. أن تتقي الله جل وعلا حيثما كنت، حيثما كنت، في حلك وترحالك، في حضرك أو في سفرك، في ليلك أو في نهارك، في سرك أو في علانيتك، أن تكون مدير لهذه التقوى التي بها فوزك ونجاتك يوم القيامة، وبها سعادتك في الدنيا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يوصينا إلا بالأصلح وبالأنفع لنا في أمور ديننا ودنيانا. فأكثر ما يدخل الناس الجنة أول هذه الأمور تقوى الله تبارك وتعالى. ثم قال وحسن الخلق، وحسن الخلق أن تعامل الناس بالخلق الحسن. والخلق الحسن جمعه بعض علمائنا في أصول ثلاث، في أصول ثلاث. قال بذل الندى وكف الأذى والصبر على البلاء. بذل الندى أي تبذل المعروف بكل أنواعه، بكل أنواع النصيحة الخالصة لإخوانك من البذل الطيب الحسن، التعليم لإخوانك من البذل الحسن، تعليمهم القرآن، تحفيظهم لكتاب الله تبارك وتعالى. ومن إخواننا من نذر نفسه لهذا الخير ولهذا العمل الطيب المبارك، تحفيظ كتاب الله لأبنائنا ولأطفالنا حتى ينشأوا على حفظ الكتاب، وهذا الذي كان عليه سلفنا، ولا ينبغي أن نقطع هذا أبدا وهو باق في هذه الأمة بإذن الله جل وعلا. بل الندى في الإنفاق في سبيل الله في أوجه الخير وما أكثرها. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
على إطلاقه كل نوع من أنواع الخير. والله جل وعلا أمرنا بفعل الخيرات ونهانا عن أنواع المنكرات، بفعل الخيرات وترك المنكرات، وأمرنا أن نتعاون في الخير وعلى الخير، ونهانا أن نتعاون على ضده في قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأوجه هذا النوع من الخير كثيرة كثيرة: أن تلقى أخاك بوجه طلق، هذا من البذل، تلقاه بوجه طلق، تتبسم في وجه أخيك قربا من القربات، إماطة الأذى عن الطريق قربا من أنواع القربات، وفعل من أفعال الخير. لما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا دين الله جل وعلا الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه أو قال عن نفسه: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. بعث ليتمم مكارم الأخلاق، ليأمر الناس بفضائلها وينهاهم عن رذائلها. وهذا الأمر لا يتحقق في الناس إلا بهذين الأصلين، بأصلين: التخلية والتحلية. والتخلية تكون قبل التحلية، التخلية بأن يتخلى المسلم عن كل رذيلة وعن كل خلق ذميم، وهذا يحتاج إلى مجاهدة وفيه تربية، والناس تتغير بإذن الله جل وعلا، الناس تتغير إذا روضت نفسها على مثل هذه الأمور، فسيتغير حالها من سيء إلى حسن. الصحابة كانوا في جاهلية وشر، كما قال جعفر رضي الله تعالى عنه، فلما جاءهم الله جل وعلا بهذا الإسلام وجاءهم بالخير وجاءهم بالهداية، تخلوا عن هذا، عن هذه الجاهلية بالعلم النافع، تخلوا عن ذاك الشر بالخير الذي تحلوا به، كانت فيهم الغلظة والفظاظة، فأصبحوا أرحم الناس. والصحابة هم أرحم الناس للناس، وهذه ميزة لأهل السنة جميعا، للصحابة ولمن اتبع أثارهم، لأن أهل السنة والجماعة هم أتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفيهم يصدق قول الله جل وعلا: والذين اتبعوهم بإحسان. كل هؤلاء اتبعوا هذا الجيل الفريد بإحسان، تحلوا بهذه الفضائل، وغيرهم الله جل وعلا وغير أحوالهم. إذا كانت الوهوف الكاثرة والسباع الضارية تروض حتى تصبح أليفة، شفتوا هذا تأثرك ولا ما شفتوا؟ شفته مع القادر الأسد اللي الأسنان والأنياب بتاعه كأنها هذاك الراشق له هذا الله المستعان. ويجي هذاك الشاب ما نقولش هذيك البنت، يجي هذاك الشاب مثلا يعوض هذا السبع وهذا الأسد حتى يصبح يفتح فمه ويدخل رأسه في فمه ولا يصيبه بمكروه. تعجبون من هذا ولا لا؟ تعجبون من هذا، ولكن ينبغي أن تستفيدوا فائدة. إذا كانت مثل هذه الوحوش تروى، أليس تعويض الإنسان وخاصة المؤمن الذي آمن بالله وباليوم الآخر والذي من مقتضى إيمانه أنه يحب ما يحبه الله جل وعلا ويفعل ما يريده الله تبارك وتعالى حتى وإن كان على خلاف هواه، حتى وإن لم يكن متعود على ذلك، ولكنه يجاهد نفسه، يجاهد نفسه حتى يصل إلى هذا الأمر. تجدون هذا في التربية الخلقية للنبي عليه الصلاة والسلام. يأتيها الرجل فيقول يا رسول الله أوصني، يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تقهر، لا تقهر، هذه وصية لا تقهر. يعيدها عليه يا رسول الله أوصني، يعيد النبي عليه الصلاة والسلام نفس الجواب لا تغضب. الإنسان يغضب بطبعه صح ولا لا؟ والمطلوب منه أنه إذا جاء الغضب عالجه بالشرع بامتثال أمر رسول الله، يكذب غيظه ويمسك غضبه، ثم يبين النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي لما تأتي ثورة الغضب يمسك نفسه ولا يتهور ولا يندفع ولا يفعل ما يندم على فعله. الناس طلقت نساء في لحظة غضب، سفكت دماء في لحظة غضب، هدم الدور في لحظة غضب، بل نشفت حروب بسبب لحظة غضب. الإنسان المؤمن يملك نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى للأمة العلاج من هذا الداء، أوصى من وجد هذا في نفسه أن يتوضأ، أوصى الغاضب أن يتوضأ ليذهب ثورة غضبه، أمره أن يجلس إذا كان قائما وأن يستلقي إذا كان قاعدا، أمره بذكر الله جل وعلا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اشتد غضبه حتى احمر وجهه وانتفخت أوداده، قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذكر الله تبارك وتعالى يذهب عنك ثورة هذا الغضب، لأن هذه الثورة لا تحمد عقباها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالخلق تعويض جهاد ومجاهدة. هناك من الأخلاق أخلاق جبل الناس عليها كما جاء في حديث الأشج لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام مع وفد قومه فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأمانة. فيك خصلتين من الخصال الطيبة والأخلاق الكريمة التي يحبها الله ويحبها رسوله كذلك. قال الحلم والأمانة. انظر إلى فطانة هذا الرجل وإلى رجاحة عقله. قال أهي مما جبلني الله عليه يا رسول الله أم شيء اكتسبته؟ قال بل مما جبلك الله عليه. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ويحبه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال العلماء ها هنا فائدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك التقسيم، أن الأخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو كسبي. الجبلي يعني ما جبل الله جل وعلا عليه الناس. بعض الناس مثلا احنا نعرف هذا نعلمه والله اعلم، يعني نظن انها دي حقيقه، يعني ان اهل واد سوف جبلوا على الكرم، صح ولا لا؟ ها؟ صح ولا لا؟ ان شاء الله
صار يقولوا هكذا،
يقولوا هكذا. ما جربت ليش انت؟ هذا يشهد لهم بها اهل الشرق واهل الكرم، هذه خصله طيبه حافظوا عليها. وشيء جبلكم الله عليه، لان هذا توارثتموه عن ابائكم واجدادكم، لانه شيء يسري في دمائهم فاندخل. هذه ما يعرف بالجينات الوراثية، هكذا سيد الطبيب. وهذه الجينات تنقل حتى بعض الأخلاق، ما هي الصفات الخلقية فقط، الصفات الخلقية والصفات الخلقية. فيكون من الناس ناس جبلوا على هذا، على خلق الكرم، آخرين جبلوا على خلق الشجاعة، بعضهم على خلق الحياء والأنفة. والحياء خير كله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم كذلك مع الأسف جبل على سيئها، صح ولا لا؟ كما أن أهلنا جبلوا على الكرم، غيرهم جبل على البخل والشعر. معروفين، ما بدناش نذكروا الاسماء، معروفين. توصل وقت العشاء يقول لك نحط لك شاي ولا قهوه، واذا حط لك كاس ما راح ندير سلطه عليها. فمثل هذه الامور اذا جبل الله جل وعلا الناس عليها، الواجب على هؤلاء ان يحافظوا على هذا الخير وأن يقووه فيهم وفي أولادهم. وإذا لم يكن هذا، عليهم أن يجتهدوا بكسب مثل هذه الأخلاق، يجاهد نفسه حتى يتحلى بها، لأن من الخلق ما يكون كسبيا. وكم من الناس قومته السنة وغيرت من حالهم وأخلاقهم لما التزموها ووقفوا عند فضائل هذه الصفات والأخلاق الحميدة، فاشتهروا وتحلوا بها. وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. تحسين الخلق يحتاج إلى مجاهدة. وأكثر ما يدخل الناس الجنة كما جاء في الحديث، قال العلماء فيه إصلاح للعلاقتين، إصلاح لما بينك وبين ربك تبارك وتعالى، هذا بتقوى الله جل وعلا، والاتصال بصفات أهله. وجاءت النصوص الكثيرة في فضل التقوى، وأن التقوى هدى لأصحابه، هدى للمتقين، وأن التقوى بها الفرج من كل ضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فضائل التقوى كثيرة. والعلاقة الثانية هي العلاقة بين العبد وبين غيره ممن حوله، أن يصلح العلاقة التي بينه وبين الخلق، سواء من الأقربين أو من الأبعدين، من الموافقين أو من المخالفين، حتى من خالفك وحتى من عاداك يجب عليك أن تعامله بشرع الله جل وعلا لا بهواك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقبل هذا لقول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أمر الله جل وعلا. وهذا إشارة إلى أن بتقوى الله تبارك وتعالى تتحقق هذه الأمور. لا تظلم من ظلمك، ولا تعتدي عمن تعدى عليك، ولا تسرق من سرقك، ولا تقل من خانك. هذا أصل شرعي، أصل نبوي يجب على الأمة أن تسير عليه. لا تقابل السيئة بالسيئة، بل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بمثل هذه المعاملات. وهذا فيه إصلاح ما بينك وبين الخلق جميعا. إذا كان هذا بالنسبة لمن عاداك، فكيف بمن والاك وكان معك وناصرك؟ والمؤمن مأمور بأن ينصر أخاه المؤمن وأن يؤازره على الحق الذي يحمله، ولا يجوز له أن يخذل، كما لا يجوز له أن يخالف في الحق الذي هو عليه. وهذا فيه إصلاح لهذه العلاقة، هذه العلاقة التي أعطى الله جل وعلا فيها لكل ذي حق حقا. فعلاقتك بوالديك تختلف عن علاقتك بغيرهما من الناس، علاقتك بإمامك تختلف عن علاقتك بغيره من الناس، علاقتك بمعلميك وعلمائك تختلف. والواجب ومن تمام العدل أن تعطي لكل ذي حق حقه، هذا هو الواجب. ثم سئل عليه الصلاة والسلام في مقابل هذا عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الأجوفة، الفم والفرج. والمقصود به التحذير من آفات اللسان والفرج. آفات اللسان كثيرة، منها الكفر بالله جل وعلا الذي يكون باللسان، كسب الله جل وعلا أو سب دينه أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام. الساب يكفر، الكفر الذي يخرجه عن الإسلام، آفة من آفات اللسان، آفة من آفات اللسان. والحكم واحد، سواء كان الساب جادا أو هازلا كان في حالة رضا أو حالة غضب، الحكم واحد، إلا إذا كان في الغضب الإغلاق هذا فيه تفصيل عند علماء النا. من آفات اللسان الكذب، الكذب الذي حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام أشد التحذير، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا نعوذ بالله. وفي الحديث الآخر إن الكذب فجور، سماه وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالفجور تحذيرا منه، وهو كبير من كبائر الذنوب. الناس أصبحت تستهين بهذا الأمر، وأصبحوا يكذبون في الصغير والكبير، وأصبحوا يكذبون صغيرهم وكبيرهم، سأل الله العفو والعافية، حتى أنه سرى الكذب في من الأصل فيه أنه يربي الناس على عدم الكذب وعلى الصدق في القول والعمل، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ومن آفاته القول على الله عز وجل بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كبيرة من كبائر الذنوب، إلى غير ذلك من هذه الآفات الكثيرة التي تستوجب على المؤمن أن يحفظ لسانه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه لما سأل وهل يكف الناس على أوإنا مؤاخذون بما نقوله بألسنتنا أو بحصائد ألسنتنا، قال وهل يكف الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم، هذا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أكثر ما يدخل الناس أنهم، فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا، أن يتقي الله في لسانه. وإذا أصبح ابن آدم فإن الجوارح كلها تخاطب اللسان، اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. والجارحة الثانية التي تكون سببا أو آفاتها تكون سببا في دخول النار، الفرج، الزنا الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والله عز وجل حرم الزنا وحرم كل ما يؤدي إليه، وعندنا المحرم على نوعين، محرم لذاته ومحرم لغيره. من المحرم لغيره لأجل هذه الكبيرة، لأن الوسائل لها حكم الغاية، كل ما يؤدي إلى الوقوع حرم الله علينا الاختلاط بين الرجال والنساء، لأنه باب من أبواب الشر في هذا الباب. حرم علينا الخلوة بالمرأة الأجنبية، حرم علينا لمس النساء الأجنبيات من التقبيل والمصافحة التي أصبحت من عادات الناس، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. حرم علينا الغنى لأنه رقية الزنا، حرم علينا كل ما يؤدي إلى هذه الآفة التي هي من آفات الفقر، نسأل الله جل وعلا أن يحصننا ويحصن إخواننا. ولهذا من أسباب التحصين عن مثل هذه الفاحشة الزواج، الزواج الحلال. والمسلم إذا أصبح كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه والأمة من بعدهم يدعو ربه جل وعلا بهذه الدعوة: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. عبد القادر عبد المده هو يدعيها الدعاء: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. جاء هذا اليوم الذي نسأل الله أن يكفيه بهذا الحلال بهذه المرأة إن شاء الله لتكون طيبة وصالحة عن غيرها مما حرم الله جل وعلا عليه، وأن يحصن سائر شبابنا وأن يعفهم العفة التي أصبحت من الخلق العزيز في هذا الزمان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. هذه بعض من المعاني والفوائد التي تضمنها هذا الحديث العظيم في بابه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وإذا كان الشيخ محمد حبي
الأخوة الأسئلة
أسئلة جاوب عليها جاوب عبد القادر معلش
كما أشاء
كما أشاء هيا معلش جاوب تفضل الشيخ.
هذا يقول الشيخ: السلام عليكم، أحسن الله إليكم، أدرس علوم إسلامية على وشك التخرج، بما توصيني؟
ما شاء الله ما شاء الله. أوصيك أولا بوصية الله ووصية رسوله عليه الصلاة والسلام التي ذكرنا بها آنفا: تقوى الله جل وعلا. وأوصيك في هذا الباب بالحرص، الحرص على إخلاص النية لله جل وعلا في طلبك وفي تعلمك وتعليمك، وأن هذا العلم الذي وفقك الله إليه بعد تخرجك يجب عليك أن ترجع به نذيرا إلى قومك ومعلم لهم الخير بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتدرج معهم فيما تعلمته من أنواع العلوم والفنون من العلوم الشرعية، وبالتعاون مع إخوانك في هذا الباب الذين هم في بلدتك أو قريتك، وبمعرفة قدر نفسك إياك، ثم إياك أن تغتر بما تعلمته. العلم الأصل أنه يزيدنا تواضعا ويزيدنا معرفة بحقيقة أنفسنا، لا أن نتكبر بهذا العلم ولا أن نتطاول على غيرنا بعد تعلمنا. هذا طريق مشي عليك باتباع طريق سلف هذه الأمة الكرام الذين ما زادهم العلم إلا تواضعا ورفعة، وكلما تواضعت لله رفعك الله تبارك وتعالى. هذه نصيحتي لأخي ولسائر إخواننا في هذا الباب، والله أعلم.
هذا يسأل عن حكم الخلوة مع أخت الزوجة وهل يجوز ذلك؟
يا لطيف يا لطيف، هذا اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، الحمو الموت. وإن كان الحمو هو أخو الزوج بالتحذير من خلوة الزوجة به، فكذلك يقال لأختي الزوجة: أخت الزوجة أجنبية عنك، لأن المحارم المؤقتين لا يأخذون حكم المحارم، هذه محرم مؤقت والمحرمية في بابها أنه لا يجوز لك أن تجمع بين الأختين، وليس معنى هذا أنه يجوز لك الخلوة بها أو يجوز لك كما يفعل كثير من الناس السفر معها وكأنك محرم من محارمها، أو يجوز لك أن تصافحها أو أن تقبلها، هذا كله محرم وفيه مفسدة عظيمة، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ماذا يسأل عن كتاب الأدب الصغير والأدب الكبير لابن المقطع؟
الأدب
الصغير والأدب الكبير
وش بيه؟
يعني هل يعني ما رأيك في هذا الكتاب؟
والله لا أعرفهما للصغير ولا الكبير، الله أعلم. عليك بكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، أو بكتاب الأدب في الجوامع والسنن، اللهم إلا إذا كان يقصد ابن مفلح، كتاب الأدب لابن مفلح.
هذا يظهر أنه أسئلته عن الأدب العربي.
الله أعلم. المقفع هذا لا، الله أعلم.
يسمع عن كتاب أيضا
بلاغ، يسأل به خبيرا،
كتاب البلاغة الواضح.
بلاغ الواضح هذا جيد في بابه في علم البلاغة، الله أعلم. ما متى المغرب؟
تقريبا 20 دقيقة.
هاي هذا هو الوقت. مسجد بعيد شوي. أيوة.
صاحب القصيدة.
صاحب القصيدة. إيه هذا إيه هذا. أستاذا في إلقاء قصيدة. شو بالك ملك يكون في هذا المادي حكم؟ يعني نوقفك أنا أثناء الإلقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، بارك الله في الشيخ على هذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمه وأن يجعل خطواته في ميزان حسناته، كما أيضا لا ننسى أن نبارك مرة أخرى في العريس عبد القادر، جزاه الله خيرا الذي جعله الله عز وجل سببا في هذه الجلسة المباركة، وأردت أن ألقي هذه القصيدة نتعلق يعني نصرة الشيخ في السنة الذين يعني فعل فيه وتكلم فيه فيما ليس مكريم، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في مشايخنا وخاصة مشايخ الجزائر وعلى رأسهم الشيخ شفاكوس رضي الله تعالى، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير. وعنوان هذه القصيدة منارة الجزائر، منارة الجزائر. يا ربي باسمك أستعين أبدأ بأقول شعرا في العلوم وأنشده، علم الكتاب وعلم سنة أحمد بهما الحياة بكل قلب مرشد، إن الحياة بدور علم خاطر عيش الذي منصفوه متذكد، العلم قال الله قال نبيه فهم الصحابة للنصوص مقيد، العلم نور في القلوب ضياؤه كضياء قدر بارع يتوقد، والجهل داء في القلوب ظلامه كظلام ليل في الحوالي أسود، بالعلم يرفع ربنا أصحابه فوق العلا درجاتهم تتعدد، فرضوا العلوم بحرصهم وجهادهم بذل النفيس بكل جهد يجهد، يا طالبا علم النبي محمد وأردت من تلك العلوم تزود، إلزم كبار العلم وانهل منه علما صحيحا بالأدلة يعقد، واخلص لربك بالتعلم قاصدا وجه الكريم لكي تفوز وتسعد، إن العلوم قليلها وكثيرها إن لم تكن لله شيء ينفد، واعمل لعلمك بالعليم تقربا إن الجوارح عنك يوما تشهد، واصبر على تعب الحياة وكدها، إن المعيشة في الحياة تجهد، وابدأ صغار العلم قبل كباره، إن الحكيم لفي التدرج يصعد، إن العلوم تسلق في سلم، إن شئت تقفز قد تخر فتبعد، بلد الجزائر إن فيه منارة يأتي إليها الوافدون فتقصد، أعني منارة شيخنا وفقيهنا في القبة الغراء قربها مسجد، فالكوس يجلس في المنارة مفتيا يفتي بعلم والخلائق تشهد، كم حاول الأوداش من إسقاطه، إن الجبال إذا علت لا تصعد، قالوا بأنه ظالم وجهين، إن اللئيم على المكارم يحسد، وتطاولت أقوالهم في شيخنا طعما وتقبيحا فبئس المحصد، بالأمس كان معظما ومبشرا واليوم عنده حقير يطرد، بالأمس كان لديهم ريحانة واليوم حنظرة تعاد وتزهد، كلا وربي إنها لخيانة وإساءة وبلاءة وتشدد، فالكوس شيخنا في الجزائر شأنه شيخ جليل في النفوس ممجد، ريحانة في أرضنا وبلادنا في كل يوم عطرها يتجدد، رغمت ألوف المغرقين لشيخنا، إن العداوة في الظلوم يحقد، هاتوا الأدلة في إصابة قولكم، إن الكلام بلا دليل يردد، يا شيخنا أنت الذي أفتيتنا تهميش من للقائمين يؤيد، ورددت أقوال البغاة بحجة، وصفعت كل مخالف يتهدد، لله درك من حكيم عالم قد كمم الأفواه لا يتردد، فالحق يعلو لا يشق غباره، وهوى النفوس إلى الحضيض يهود، والشيخ يظهر من شيوخ بلادنا في كل حين للمجالس يعقد، في العلم ينشر للحقائق يظهر، بالصدق ينطق بالدليل يؤكد، ومجيء جمعة من مشايخ عصرنا بالحق يصدع بالمواعظ يرشد، يبدي عرار الزائرين ويكسب شبه الملبس بالنصوص يفند، ونجيء شيخنا ثابت ومثابر ذو سنة فموفق ومسدد، وكذا سنة شيخنا ذو منهج وعقيدة للصالحين يؤيد، يا رب بارك في المشارق كلهم واحفظ قمامهم من عدو يرصد، وارفع مكانتهم وعلي شأنهم واجعلهم كالبدر نور سرمد.
جزاك الله خيرا. كان درت لنا قصيدة في عقل القادر وصاحب الدرس، جزاك الله خيرا مبارك عليك، صلى الله أن يجعلنا بميزان حسناتك، أن يثبتنا وإخواننا ومشايخنا، ويوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، وبارك الله فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى من جمعنا بإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة التي نسأل الله عز وجل أن يبارك في أهلها وفي نخيلها، وأن يوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح. وما هذا اللقاء وهذا المجلس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى إلا أثر من آثار الأخوة الإيمانية، وثمر من ثمراتها الطيبة. المسلم يفرح لفرح إخوانه، ويبتهج لابتهاجهم، يسره ما يسرهم، ويحزنه ما يحزنهم، فهو مع إخوانه في أفراحهم وفي أقراحهم. هذا لأجل هذه الرابطة الإيمانية التي جمع الله تبارك وتعالى عليها أهل الإيمان في الدنيا، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن تجمع بينهم يوم القيامة في جنات النعيم، تحقيقا لقول الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تقوى الله جل وعلا التي هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصية سيد المتقين عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا. فقد روى الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: فداه أبي وأمي، تقوى الله، وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الأجوفان، الفم والفرج. هذا الحديث العظيم في بابه، والذي دل على أن تقوى الله جل وعلا هي وصية نبينا عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا. هذا السؤال الذي سئله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعرف من السائل، لأن الأهمية في الجواب وفي معرفة المجيب وفي معرفة المجيب، وهو سيد الأولين والآخرين، وليست العبرة في معرفة السائل. ولهذا قال أبو هريرة: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
والسؤال أهميته بالغة في هذا الباب، لأنه من أبواب الطلب، بل هو بدايته لقول النبي عليه الصلاة لقول الله جل وعلا أولا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما شفاء العي السؤال. شفاء العي أي الجهل، هو السؤال، هو أن تسأل، أن تسأل من أمرت بسؤاله. الله جل وعلا أمرنا بأن نسأل أهل الذكر، وأهل الذكر هم العلماء، العلماء بالكتاب والسنة. الله جل وعلا سمى كتابه ذكرا كما سمى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك. والعلماء اعتنوا بهذا الباب ونصحوا للأمة فيه، نصحوا في معرفة من نسأل أو من يسأل. فكان قول إمام من أئمة السلف وهو محمد بن سيرين كأنه دستور في هذا الأمر، وهو القائل: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، لأن الله عز وجل تعبدنا به، ولأنه قرب من أجل القربات، لأن الله تبارك وتعالى ما خلق عبادة إلا لعبادته، والله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، وما شرعه الله عز وجل هو الذي أنزله على قلب نبيه قرآن يتلى إلى قيام الساعة، وهو ما صح عن نبيه عليه الصلاة والسلام من حديثه وسنته. فعاد هذا الأمر إلى معرفة ما جاء في الكتاب والسنة، تعلم ما جاء في نصوص الكتاب والسنة، وأخذ هذا عن خير هذه الأمة وأعلمها، وهم سلف هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين يكفيهم شرفا أنهم عايشوا التنزيل، وأنهم فازوا بفضل الصحبة، وكفى بالصحبة شرفا، لأن الناس جميعا يزيدون وأصحاب رسول الله ينقصون، لأن الصحبة تنتهي بوفاته. الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به ومات على الإيمان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ينقطع هذا الحبل ولا يزيد على عدد الصحابة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي واحد. عايشوا التنزيل ونالوا فضل الصحبة، وكانوا أعلم هذه الأمة بلغة التنزيل، بلغة الكتاب والسنة، كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث فعلموا مناسبة حديثه وسببها. كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات تتنزل عليه، فعلموا سبب النزول، ومعرفة سبب النزول يعين على فهم معنى تلك الآيات. وجاءت النصوص الكثيرة المبينة لفضلهم وأنهم أهل سبق وخير، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا جاءت النصوص في بيان فضل الصحابة، في بيان فضلهم بالجملة إجمالا، وفي بيان فضلهم تفصيلا، من جماعاتهم كفضل المهاجرين السابقين، وفضل الأنصار، وفضل العشرة المبشرين، وفضل الخلفاء، وفضل أهل بيعة الرضوان الأولى والثانية، وفضل أهل بدر، إلى غير ذلك من هذه الفضائل التي جاءت مجملة على جماعة من جماعاتهم، وجاءت مفصلة في بيان فضل هؤلاء بأعيانهم، كما جاء في الأحاديث في فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، خير هذه الأمة بعد نبيها وأفضل الصحابة على الإطلاق صديق هذه الأمة الأكبر، وما جاء من أحاديث في فضل أمير المؤمنين الفاروق عمر، وما جاء من الأحاديث في فضل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وما جاء من الأحاديث في فضل علي بن أبي طالب وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوجب على الأمة أن تعرف لهؤلاء قدرهم ومنزلتهم، ولهذا علماؤنا جعلوا ما يجب أن يعتقد في الصحابة من أصول مسائل الاعتقاد، حتى يتميز أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع والضلال كروافض الشيعة الذين يتقربون إلى الله جل وعلا بالطعن فيهم وانتقاصهم وتكفيرهم، والخوارج الذين استباحوا دماء بعضهم وقتلوا بعضهم، والنواصب الذين نصبوا لهم العداء، هؤلاء كلهم ضلوا سبيلهم في هذا الأصل العظيم، ووفق الله جل وعلا أهل السنة والجماعة بأن عرفوا قدر هؤلاء وأنزلوهم منزلتهم عملا بقول ربهم وهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين ينبغي أن يحترموا الاحترام الكبير وأن يجلوا الإجلال اللائق بهم. الطعن في أهل الفضل سواء من الصحابة أو من جاء من بعدهم وهم أهل فضل كالتابعين أو تابع التابعين، وخاصة علماؤهم وأئمتهم، حتى إن أهل السنة والجماعة جعلوا أصلا من الأصول في تمييز أهل البدع والضلال. وعلامة من العلامات الظاهرة البينة التي من وقع فيها دل هذا على أنه من أصحاب البدع والأهواء، فكانوا يقولون علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، الوقيعة في علماء أهل الأثر وهم علماء أهل السنة والجماعة، لأنهم أهل حق، لأنهم هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي بشر بها نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية: وهم على ذلك. هؤلاء أهل الحق، فمن وقع في أعراضهم أو طعن في آحادهم لا شك ولا ريب أن هذا طعن فيما يحملونه من عقيدة ومنهج، لأنه لا يطعن فيه لأجل شخصه بل يطعن فيه لأجل ما يحمله. فكان هذا الفعل دليل على أن صاحبه صاحب هوى وصاحب بدعة وصاحب منكر عظيم، لأن الله جل وعلا رفع من قدرهم. والمؤمن الواجب عليه أن يرفع قدر من رفع الله قدره، وأن يجل وأن يحترم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. فهؤلاء أمر الله بإجلالهم، فوجب علينا أن نعرف لهم قدرهم. فعلماؤنا أمروا بأمثال هؤلاء أن يسألوا، وسؤالهم باب من أبواب العلم، وهذه من أفضل وسائل التعلم، وهي التعلم عن طريق السؤال. هذه الوسيلة التي علمها الله جل وعلا لأمة نبيه عليه الصلاة والسلام من خلال إرسال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله في الحديث العظيم الذي يعرف بحديث جبريل، حديث عمر رضي الله تعالى عنه، سأله عن الإسلام، قال: أخبرني عن الإسلام. سأله عن الإيمان، قال: أخبرني عن الإيمان. سأله عن علامات قروب الساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب، وجبريل عليه السلام يصدقه، لأنه جاء على أساس أنه متعلم. المتعلم الأصل أنه إذا علم لا يحتاج أن يقول صدقت أو كذبت، أي أصبت أو أخطأت، لا، يأخذ هذا العلم ويمضي في شأنه. ولهذا الصحابة قالوا: تعجبنا من أمره، يسأله ثم يصدقه. هذا من باب التعليم للصحابة. وكان هذا الحديث دليل من أدلة هذا الأدب في التعلم وفي التعليم، وهي أن يسأل المتعلم العالم ليستفيد الحضور، يعني يكون هو عالم بما يسأل، لا يسأل لأجله إنما يسأل لغيره. هذه من الفوائد، ويستعملها بعض المشايخ ويستعملها بعض الطلبة. كان بعض المشايخ يوصي من يصطحبه معه في مثل هذه المناسبات، يقول له إذا رأيت القوم يمشين الوليمة مثل وليمة أخونا عبد القادر بارك الله له، يقول له إذا رأيت الناس في لغو وفي لغط وفي غيبة اطرح علي السؤال الفلاني والسؤال الفلاني. فإذا جلسوا وكان المجلس كما قال، يبدأ ذاك الطالب يطرح في هذه الأسئلة والشيخ يجيب، فيتحول المجلس من مجلس لغو ولغط وغيظة إلى مجلس علم وفتوى، والناس تقبل على تعلم أمور دينهم في مثل هذه المناسبة، لأننا نحن لا نتقصد هذا الأمر ونعتقد أنه سنة من السنن، كل ما كانت وليمة درسنا لإخواننا، لا، هذه إذا جاءت المناسبة اقتضت ذلك تكلمنا بما ننفع أو نعتقد أننا ننفع به إخواننا. احنا أخونا عبد القادر لما لبينا دعوته وحضرنا عرسه قيل لنا ونظن أنه هو اللي طالب، أنا أنظر صح عبد القادر؟
شو السؤال؟ الشيخ؟
يعني أنت طلب تدير كلمة هكذا؟
إيه نعم.
هاي شفت كيفش؟ أنا هذا اللي ضامن أنه مليح لو ندير كلمة ننفع بها إخواننا وأبنائنا وآبائنا وشبابنا جميعا، لعل الله تبارك وتعالى يجعلها فاتحة خير علينا وعلى سائر إخواننا، وتكون سبب من أسباب البركة في هذا الأمر الذي اجتمعنا من أجله. والله جل وعلا يبارك لصاحب هذه الوليمة لأنه نزهها عن المنكرات. وجرت عادة الناس أن في مثل هذه الولائم يعصون الله تبارك وتعالى، يعصون الله عز وجل بهذه المعازف وبهذه الأمور المنكرة. فمثل هذه الأمور كان العلماء يتقصدونها، فيتحول هذا المجلس إلى مجلس علم عن طريق السؤال والجواب. والسؤال للعلم كان من هدي الأولين ومن هدي سلف هذه الأمة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل، وبدليل هذا الحديث قال أبو هريرة سئل رسول الله، والسؤال سؤال جامع، وهكذا ينبغي لطلبتنا أن يتأدبوا في باب السؤال وأن يحسنوا طرح الأسئلة، تكون مختصرة موجزة وتكون جامعة. كهذا السؤال الذي سئله نبينا عليه الصلاة والسلام، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، ما هي الأعمال إذا اجتهد فيها أصحابها كانت سببا في دخولهم الجنة أكثر الأعمال وأول الأعمال. فكان جواب الحبيب عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق، يعني أكثر الأعمال التي تدخل أصحابها الجنة تقوى الله وحسن الخلق. قلت: تقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تقوا الله، وهي دائما وأبدا وصية النبي، كما في حديث أبي هريرة هذا الجامع، كما في حديث العراق ابن سارية رضي الله تعالى عنه العظيم قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: بالله أبي وأمي أوصيكم بتقوى الله أولا، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي تسمعون وتطيعون، لولاة الأمر فيكم. هذا أصل من أصول أهل السنة الذي خالف فيه أهل البدع والنهواء، خالف فيه الخوارج، فخرجوا على ولاة أمر المسلمين لأجل معاصي وقعوا فيها أو منكرات اقترفوها. وعقيدة أهل السنة والجماعة عدم جواز الخروج على أئمة المسلمين وإن جاروا أو ظلم، حتى وإن جاروا أو ظلم تصبر على جورهم، حتى وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تؤدي لهم حقهم وتسأل الله جل وعلا حقك. هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو قول مفكر من المفكرين أو عربي من العربين، وما أكثرهم في هذا الزمان الذي أصبح الناس فيه أتباعا لكل ناس، يتركون الوحي ويتركون صاحب الرسالة المعصوم عليه الصلاة والسلام، ويضربون بأقواله عرض الحائط، ويسمعون لهؤلاء المهرجين والملبسين ودعاة الفتن في كل وقت وحين. المسلم الواجب عليه أن يكون متبعاً لا أن يكون مبتدعاً، المسلم الواجب عليه أن يكون وقافاً عند حدود الله، ممتثلاً لأوامره، مجتنباً لنواهيه، وهذه هي التقوى التي أوصانا بها ربنا وأوصانا بها نبينا عليه الصلاة والسلام. تقوى الله فعل المأمورات وترك المنهيات، هذه هي التقوى، أن يجدك الله تبارك وتعالى عند محابه، عند الأعمال التي يحبها، وأن يفتقدك الله جل وعلا عند مصائبه، تجعل هذا دستور حياتك ومنهجك في هذه الحياة تسير به حتى تلقى الله، حتى تلقى الله. نبي هذه الأمة يعظ خير هذه الأمة وهم أصحابه، يعظهم هذه الموعظة البليغة التي وجلت منها قلوبهم وذرفت منها عيونهم. قال: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني كأنها موعظة واحد يودع قومه، يودع قومه في سفر أو يودع قومه في مرض موته يرتحل من هذه الحياة، فلا يوصيهم إلا بجوامع الأمور. فلما سألوه الوصية قال أوصيكم بتقوى الله، أول الوصايا وأعظمها وأسها وأساسها، أوصيكم بتقوى الله، اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى. وهذا معنى التقوى دائما وأبدا. تسأل عما أحل الله لك وعما حرم الله عليك حتى تستقيم على طاعته وحتى تتقيه، أن تتقي الله جل وعلا حيثما كنت، حيثما كنت في حلك وترحالك، في حضرك أو في سفرك، في ليلك أو في نهارك، في سرك أو في علانيتك، أن تكون مدير لهذه التقوى التي بها فوزك ونجاتك يوم القيامة وبها سعادتك في الدنيا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يوصينا إلا بالأصلح وبالأنفع لنا في أمور ديننا ودنيانا، فأكثر ما يدخل الناس الجنة أول هذه الأمور تقوى الله تبارك وتعالى. ثم قال وحسن الخلق، وحسن الخلق أن تعامل الناس بالخلق الحسن. والخلق الحسن جمعه بعض علمائنا في أصول ثلاث، في أصول ثلاث، قال بذل الندى وكف الأذى والصبر على البلاء. بذل الندى أي تبذل المعروف بكل أنواعه، بكل أنواع النصيحة الخالصة لإخوانك من البذل الطيب الحسن، التعليم لإخوانك من البذل الحسن، تعليمهم القرآن، تحفيظهم لكتاب الله تبارك وتعالى. ومن إخواننا من نذر نفسه لهذا الخير ولهذا العمل الطيب المبارك، تحفيظ كتاب الله لأبنائنا ولأطفالنا حتى ينشأوا على حفظ الكتاب، وهذا الذي كان عليه سلفنا، ولا ينبغي أن نقطع هذا أبدا وهو باق في هذه الأمة بإذن الله جل وعلا. بذل الندى في الإنفاق في سبيل الله في أوجه الخير وما أكثرها. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، على إطلاقه كل نوع من أنواع الخير. والله جل وعلا أمرنا بفعل الخيرات ونهانا عن أنواع المنكرات، بفعل الخيرات وترك المنكرات، وأمرنا أن نتعاون في الخير وعلى الخير، ونهانا أن نتعاون على ضده في قوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأوجه هذا النوع من الخير كثيرة كثيرة، أن تبقى أخاك بوجه طلق، هذا من البذل، تلقاه بوجه طلق، تتبسم في وجه أخيك قربا من القربات، إماطة الأذى عن الطريق قربا من أنواع القربات، وفعل من أفعال الخير. لما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا دين الله جل وعلا الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه أو قال عن نفسه: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. بعث ليتمم مكارم الأخلاق، ليأمر الناس بفضائلها، وينهاهم عن رذائلها. وهذا الأمر لا يتحقق في الناس إلا بهذين الأصلين، بأصلين التحلية والتحلية، والتحلية تكون قبل التحلية. التحلية بأن يتخلى المسلم عن كل رذيل وعن كل خلق ذميم، وهذا يحتاج إلى مجاهدة وفيه تربية، والناس تتغير بإذن الله جل وعلا. الناس تتغير إذا روضت نفسها على مثل هذه الأمور، فسيتغير حالها من سيء إلى حسن. الصحابة كانوا في جاهلية وشر، كما قال جعفر رضي الله تعالى عنه، فلما جاءهم الله جل وعلا بهذا الإسلام وجاءهم بالخير وجاءهم بالهداية، تخلوا عن هذا، عن هذه الجاهلية بالعلم النافع، تخلوا عن ذاك الشر بالخير الذي تحلوا به، كانت فيهم الغلظة والفظاظة، فأصبحوا أرحم الناس. والصحابة هم أرحم الناس للناس، وهذه ميزة لأهل السنة جميعا، للصحابة ولمن اتبع أثارهم، لأن أهل السنة والجماعة هم أتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفيهم يصدق قول الله جل وعلا: والذين اتبعوهم بإحسان. كل هؤلاء اتبعوا هذا الجيل الفريد بإحسان، تحلوا بهذه الفضائل، وغيرهم الله جل وعلا وغير أحوالهم. إذا كانت الوفوف الكاثرة والسباع الضارية تروض حتى تصبح أليفة، شفتوا أبو تأثرك ولا ما شفتوا؟ شفتوا عبد القادر الأسد اللي الأسنان والأنياب بتاعه كأنها هذاك الراشق له، هذا الله المستعان. ويجي هذاك الشاب، ما نقولش هذاك البنت، يجي هذاك الشاب مثلا يعور هذا السبع وهذا الأسد حتى يصبح يفتح فمه ويدخل رأسه في فمه ولا يصيبه بمكروه. تعجبون من هذا ولا لا؟ تعجبون من هذا، ولكن ينبغي أن تستفيدوا فائدة. إذا كانت مثل هذه الوحوش تعور أليس تعويض الإنسان وخاصة المؤمن الذي آمن بالله وباليوم الآخر والذي من مقتضى إيمانه أنه يحب ما يحبه الله جل وعلا ويفعل ما يريده الله تبارك وتعالى حتى وإن كان على خلاف هواه، حتى وإن لم يكن متعود على ذلك، ولكنه يجاهد نفسه، يجاهد نفسه حتى يصل إلى هذا الأمر. تجدون هذا في التربية الخلقية للنبي عليه الصلاة والسلام. يأتيها الرجل فيقول: يا رسول الله أوصني. يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تقهر، لا تقهر، هذه وصية، لا تقهر. يعيدها عليه: يا رسول الله أوصني. يعيد النبي عليه الصلاة والسلام نفس الجواب: لا تغضب. الإنسان يغضب بطبعه، صح ولا لا؟ والمطلوب منه أنه إذا جاء الغضب عالجه بالشرع، بامتثال أمر رسول الله، يكظم غيظه ويمسك غضبه. ثم يبين النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي لما تأتي ثورة الغضب يمسك نفسه ولا يتهور ولا يندفع ولا يفعل ما يندم على فعله. الناس طلقت نساء في لحظة غضب، سفكت دماء في لحظة غضب، هدم الدور في لحظة غضب، بل نشبت حروب بسبب لحظة غضب. الإنسان المؤمن يملك نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى للأمة العلاج من هذا الداء. أوصى من وجد هذا في نفسه أن يتوضأ، أوصى الغاضب أن يتوضأ ليذهب فوة الغضب، أمره أن يجلس إذا كان قائما وأن يستلقي إذا كان قاعدا، أمره بذكر الله جل وعلا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا اشتد غضبه حتى احمر وجهه وانتفخت أوداده، قال: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذكر الله تبارك وتعالى يذهب عنك ثورة هذا الغضب، لأن هذه الثورة لا تحمد عقباها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالخلق تعويض جهاد ومجاهدة. هناك من الأخلاق أخلاق جبل الناس عليها كما جاء في حديث الأشج لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام مع وفد قومه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأمانة. فيك خصلتين من الخصال الطيبة والأخلاق الكريمة التي يحبها الله ويحبها رسوله كذلك. قال: الحلم والأمانة. انظر إلى فطانة هذا الرجل وإلى رجاحة عقله. قال: أهي مما جبلني الله عليه يا رسول الله أم شيء اكتسبته؟ قال: بل مما جبلك الله عليه. فقال: الحمد لله، الذي جبلني على ما يحبه الله ويحبه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال العلماء ها هنا فائدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك التقسيم، أن الأخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو كسبي. الجبلي يعني ما جبل الله جل وعلا عليه الناس، بعض الناس مثلا احنا نعرف هذا نعلمه والله اعلم، يعني نظن ان هذه حقيقه، يعني ان اهل واد سوف جبلوا على الكرم، صح ولا لا؟ ها؟ صح ولا لا؟
ان شاء الله
ان شاء الله
يقولوا هكذا،
يقولوا هكذا. ما جربتهاش انت؟ هذا يشهد لهم بها اهل الشرق واهل الكرم، هذه خصله طيبه حافظوا عليها. وشيء جبلكم الله عليه، لان هذا توارثتموه عن ابائكم واجدادكم، لانه شيء يسري في دمائهم فانتقل، هذه ما يعرف بالجينات الوراثيه، هكذا سيد الطبيب، وهذه الجينات قد تنقل حتى بعض الاخلاق، ما هي الصفات الخلقيه فقط، الصفات الخلقيه والصفات الخلقيه. فيكون من الناس ناس جبلوا على هذا، على خلق الكرم، اخرين جبلوا على خلق الشجاعة، بعضهم على خلق الحياء والأنقة، والحياء خير كله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بعض كذلك مع الأسف جبل على سيئها، صح ولا لا؟ كما أن أهلنا جبلوا على الكرم، غيرهم جبل على البخل والشعر، معروفين، ما نقدرش نذكروا بكل الأسماء، معروفين، توصل وقت العشاء يقول لك نحط لك شاي ولا قهوة، وإذا حط لك كاس ما راح نديرها، نسأل الله يعافينا. فمثل هذه الأمور إذا جبل الله جل وعلا الناس عليها، الواجب على هؤلاء أن يحافظوا على هذا الخير، وأن يضووه فيهم وفي أولادهم، وإذا لم يكن هذا عليهم أن يجتهدوا بكسب مثل هذه الأخلاق، يجاهد نفسه حتى يتحدى بها، لأن من الخلق ما يكون كسبيا. وكم من الناس قومته السنة وغيرت من حالهم وأخلاقهم لما التزموها ووقفوا عند فضائل هذه الصفات والأخلاق الحميدة، فاشتهدوا وتحلوا بها، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. تحسين الخلق يحتاج إلى مجاهدة، وأكثر ما يدخل الناس الجنة كما جاء في الحديث قال العلماء فيه إصلاح للعلاقتين، إصلاح لما بينك وبين ربك تبارك وتعالى، هذا بتقوى الله جل وعلا، والاتصال بصفات أهله. وجاءت النصوص الكثيرة في فضل التقوى، وأن التقوى هدى لأصحابه، هدى للمتقين، وأن التقوى بها الفرج من كل ضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فضائل التقوى كثيرة. والعلاقة الثانية هي العلاقة بين العبد وبين غيره ممن حوله، أن يصلح العلاقة التي بينه وبين الخلق، سواء من الأقربين أو من الأبعدين، من الموافقين أو من المخالفين. حتى من خالفك وحتى من عاداك يجب عليك أن تعامله بشرع الله جل وعلا لا بهواك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقبل هذا لقول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا. ها
اسمعت
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أمر الله جل وعلا، وهذا إشارة إلى أن بتقوى الله تبارك وتعالى تتحقق هذه الأمور. لا تظلم من ظلمك، ولا تحتدي عمن تعدى عليك، ولا تسرق من سرقك، ولا تقل من خانك. هذا أصل شرعي، أصل نبوي يجب على الأمة أن تسير عليه. لا تقابل السيئة بالسيئة، بل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بمثل هذه المعاملات، وهذا فيه إصلاح ما بينك وبين الخلق جميعا. إذا كان هذا بالنسبة لمن عاداك، فكيف بمن والاك وكان معك وناصرك؟ والمؤمن مأمور بأن ينصر أخاه المؤمن وأن يؤازره على الحق الذي يحمله، ولا يجوز له أن يخذل، كما لا يجوز له أن يخالف في الحق الذي هو عليه. وهذا فيه إصلاح لهذه العلاقة، هذه العلاقة التي أعطى الله جل وعلا فيها لكل ذي حق حقا. فعلاقتك بوالديك تختلف عن علاقتك بغيرهما من الناس، علاقتك بإمامك تختلف عن علاقتك بغيره من الناس، علاقتك بمعلميك وعلمائك تختلف. والواجب ومن تمام العدل أن تعطي لكل ذي حق حقه، هذا هو الواجب. ثم سئل عليه الصلاة والسلام في مقابل هذا عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الأجوفة، الفم والفرج. والمقصود به التحذير من آفات اللسان والفرج. آفات اللسان كثيرة، منها الكفر بالله جل وعلا الذي يكون باللسان، كسب الله جل وعلا أو سب دينه أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام. الساب يكفر، الكفر الذي يخرجه عن الإسلام، آفة من آفات اللسان، آفة من آفات اللسان. والحكم واحد، سواء كان السب جادا أو هازلا، كان في حالة رضا أو حالة غضب، الحكم واحد. إلا إذا كان في الغضب الإغلاق، هذا فيه تفصيل عند علمائنا. من آفات اللسان الكذب، الكذب الذي حذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام أشد التحذير، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله. وفي الحديث الآخر: إن الكذب فجور،
سماه وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بالفجور تحذيرا منه، وهو كبير من كبائر الذنوب. الناس أصبحت تستهين بهذا الأمر وأصبحوا يكذبون في الصغير والكبير، وأصبحوا يكذبون صغيرهم وكبيرهم، نسأل الله العفو والعافية، حتى أنه سرى الكذب في من الأصل فيه أنه يربي الناس على عدم الكذب وعلى الصدق في القول والعمل، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ومن آبائه القول على الله عز وجل بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كبيرة من كبائر الذنوب، إلى غير ذلك من هذه الآفات الكثيرة التي تستوجب على المؤمن أن يحفظ لسانه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه لما سأل وهل يكف الناس على أو إنا مؤاخذون بما نقوله بألسنتنا أو بحصائد ألسنتنا، قال وهل يكف الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم، هذا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أكثر ما يدخل الناس أنهم، فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا، أن يتقي الله في لسانه. وإذا أصبح ابن آدم فإن الجوارح كلها تخاطب اللسان، اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والجارحة الثانية التي تكون سببا أو آفاتها تكون سببا في دخول النار، الفرج، الزنا الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والله عز وجل حرم الزنا وحرم كل ما يؤدي إليه. وعندنا المحرم على نوعين، محرم لذاته ومحرم لغيره. من المحرم لغيره لأجل هذه الكبيرة، لأن الوسائل لها حكم الغايات، كل ما يؤدي إلى الوقوع حرم الله علينا الاختلاط بين الرجال والنساء، لأنه باب من أبواب الشر في هذا الباب. حرم علينا الخلوة بالمرأة الأجنبية، حرم علينا لمس النساء الأجنبيات من التقبيل والمصافحة التي أصبحت من عادات الناس، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. حرم علينا الغنى لأنه رؤية الزنا، حرم علينا كل ما يؤدي إلى هذه الآفة التي هي من آفات الفقر، نسأل الله جل وعلا أن يحصننا ويحصن إخواننا. ولهذا من أسباب التحصين عن مثل هذه الفاحشة الزواج، الزواج الحلال. والمسلم إذا أصبح كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه والأمة من بعدهم، يدعو ربه جل وعلا بهذه الدعوات: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. عبد القادر عبد المده هو يدعي لها الدعاء: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. جاء هذا اليوم اللي نسأل الله أن يكفيه بهذا الحلال بهذه المرأة إن شاء الله لتكون طيبة وصالحة عن غيرها مما حرم الله جل وعلا عليه، وأن يحصن سائر شبابنا وأن يعفهم العفة التي أصبحت من الخلق
العزيز في هذا الزمان، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. هذه بعض من المعاني والفوائد التي تضمنها هذا الحديث العظيم في بابه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولعلنا نقف عند هذا الحد، وإذا كان الشيخ محمد حافي
أسئلة
جاوب عليها، جاوب عبد القادر معلش
كما تشاء
كما أجا هيا معلش نجاوب تفضل الشيخ.
هذا يقول الشيخ: السلام عليكم، أحسن الله إليكم، أدرس علوم إسلامية على وشك التخرج، بما توصيني؟
ما شاء الله ما شاء الله. أوصيك أولا بوصية الله ووصية رسوله عليه الصلاة والسلام التي ذكرنا بها آنفا، تقوى الله جل وعلا. وأوصيك في هذا الباب بالحرص، الحرص على إخلاص النية لله جل وعلا في طلبك وفي تعلمك وتعليمك، وأن هذا العلم الذي وفقك الله إليه بعد تخرجك يجب عليك أن ترجع به نذيرا إلى قومك ومعلم لهم الخير بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتدرج معهم فيما تعلمته من أنواع العلوم والفنون من العلوم الشرعية، وبالتعاون مع إخوانك في هذا الباب الذين هم في بلدتك أو قريتك، وبمعرفة قدر نفسك إياك، ثم إياك أن تغتر بما تعلمته. العلم الأصل أنه يزيدنا تواضعا ويزيدنا معرفة بحقيقة أنفسنا، لا أن نتكبر بهذا العلم ولا أن نتطاول على غيرنا بعد تعلمنا. هذا طريق مشي عليك باتباع طريق سلف هذه الأمة الكرام الذين ما زادهم العلم إلا تواضعا ورفعة، وكلما تواضعت لله رفعك الله تبارك وتعالى. هذه نصيحتي لأخي ولسائر إخواننا في هذا الباب، والله أعلم.
هذا يسأل عن حكم الخلوة مع أخت الزوجة وهل يجوز ذلك؟
يا لطيف يا لطيف، هذا اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، الحمو الموت. وإن كان الحمو هو أخو الزوج بالتحذير من خلوة الزوجة به، فكذلك يقال لأختي الزوجة، أخت الزوجة أجنبية عنك، لأن المحارم المؤقتين لا يأخذون حكم المحارم، هذه محرم مؤقت، والمحرمية في بابها أنه لا يجوز لك أن تجمع بين الأختين، وليس معنى هذا أنه يجوز لك الخلوة بها أو يجوز لك كما يفعل كثير من الناس السفر معها وكأنك محرم من محارمها، أو يجوز لك أن تصافحها أو أن تقبلها، هذا كله محرم وفيه مفسدة عظيمة، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ماذا يسأل عن كتاب الأدب الصغير والأدب الكبير لابن المقفع؟
الأدب
الصغير والأدب الكبير
وش بها؟
يعني هل يعني ما رأيك في هذا الكتاب؟
والله لا أعرفهما للصغير ولا الكبير، الله أعلم. عليك بكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، أو بكتاب الأدب في الجوامع والسنن، اللهم إلا إذا كان يقصد ابن مفلح، كتاب الأدب لابن مفلح.
هذا يظهر أنه أسئلته عن الأدب العربي كله.
الله أعلم إنه مقفع، هذا لا الله أعلم.
يسمع عن كتاب أيضا
بلاغ، اسأل به خبيرا،
كتاب البلاغة الواضحة.
بلاغة الواضحة هذا جيد في بابه في علم البلاغة، الله أعلم. متى المغرب؟
زاد تقريبا 20 دقيقة.
هاي هذا هو الوقت، مسجد بعيد فيه. أيوة
صاحب القصيدة،
صاحب القصيدة ها فين ها؟ أستاذا في إلقاء قصيدة، شو بالك ملك يكون في هذا المادية حكام، يعني نوقفك أنا أثناء الإلقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد بارك الله الشيخ على هذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في علمه وأن يجعل خطواته في ميزان حسناته، كما أيضا لا ننسى أن نبارك مرة أخرى في العريس عبد القادر، جزاه الله خيرا الذي جعله الله عز وجل سببا في هذه الجلسة المباركة. وأردت أن ألقي هذه القصيدة نتعلق ب يعني نصرة الشيخ في السنة الذين يعني طعن فيه وتكلموا فيه فيما ليس مكريه، فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في مشايخنا وخاصة مشايخ الجزائر وعلى رأسهم الشيخ شفاكوس رضي الله تعالى، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير. فعنوان هذه القصيدة منارة الجزائر، منارة الجزائر. يا رب باسمك أستعينك أبدأ بأقول شعرا في العلوم وأنشد علم الكتاب وعلم سنة أحمد بهما الحياة بكل قلب مرشد، إن الحياة بدور علم فاطر عيش الذي منصفوه متذكد، العلم قال الله قال نبيه فهم الصحابة للنصوص مقيد، العلم نور في القلوب ضياؤه كضياء بدر لامع يتوقد، والجهل داء في القلوب غرامه كغرام ليل في الحواله اسود، بالعلم يرفع ربنا اصحابه فوق العلا درجاتهم تتعدد، فرضوا العلوم بحرصهم وجهادهم بذل النفيس بكل جهد يجهد، يا طالبا علم النبي محمد واردت من تلك العلوم تزود، الزم كبار العلم وانهل منه علما صحيحا بالادله يعقد، واخلص لربك بالتعلم قاصدا وجه الكريم لكي تفوز وتسعد، ان العلوم قليلها وكثيرها ان لم تكن لله شيء ينفد، واعمل لعلمك بالعليم تقربا ان الجوارح عنك يوما تشهد، واصبر على تعب الحياه وكدها ان المعيشه في الحياه تكبد، وابدا صغار العلم قبل كباره ان الحكيم بالتدرج يصعد، ان العلوم تسلق في سلم ان شئت تقفز قد تقر فتبعد، بلد الجزائر ان فيه مناره ياتي اليها الوافدون فتقصد، اعني مناره شيخنا وفقيهنا في القبه الغراء قربها مسجد، فالكوس يجلس في المناره مفتيا يفتي بعلم والكلام
تشهدوا كم حاول الأوداد من إسقاطه إن الجبال إلى على لا تصعد قالوا بأنه ظالم وجهين إن الذين على المكارم يحسدوا وتطاول الأقوال هم في شيخنا طعما وتقبيحا فبئس المحصل بالأمس كان معظما ومبشرا واليوم عنده حقير يطال بالأمس كان لديهم ريحانة واليوم حنظرة تعاد وتزال كلا وربي إنها لخيانة وإساءة وبلاءة وتشدد فالكوس شيخنا في الجزائر شأنه شيخ جليل في النفوس مبشر ريحانة في أرضنا وبلادنا في كل يوم عطرها يتجدد رغمت ألوف المغرقين لشيخنا إن العداوة في الظلوم يحقد هاتوا الأدلة في إصابة قولكم إن الكلام بلا دليل يردد يا شيخنا أنت الذي أفتيتنا تهميش من للقائمين يؤيد وردت أقوال البغاة بحجة وصفعت كل مخالف يتهدد لله ذرك من حكيم عالم قد كمم الأفواه لا يتردد فالحق يعلو لا يشق غباره وهوى النفوس إلى الحضيض يهود والشيخ يظهر من شيوخ بلادنا في كل حين للمجالس يعقد في العلم ينشر للحقائق يظهر بالصدق ينطق بالدليل يؤكد ومجيد جمعة من مشايخ عصرنا بالحق يصدع بالمواعظ يرشد يبدي عرار الزائرين ويكسب شبه الملبس بالنصوص يفند ونشيب شيخنا ثابت ومثابر ذو سنة فموفق ومسدد وكذا سنة شيخنا ذو منهج وعقيدة للصالحين يؤيد يا رب بارك في المشارق كلهم واحفظ دماهم من عدو يرصد وارفع مكانتهم وعلي شأنهم واجعلهم كالبدر نور سرمد.
جزاك الله خيرا.
كان درت لنا قصيدة في عهد القاتل وصاحب جزاك الله خيرا مبارك عليه صلى الله عليه يجعلنا في ميزان حسناته أن يثبتنا وإخواننا ومشايخنا ويوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه وبارك الله فيكم جميعا وسبحانك اللهم وبحمدك.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.